باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسندني فأخلص. الحلقة النهاردة بعنوان هل غيرك يسوع؟ في البداية برحب بكم وبطلب منكم التواصل، وبطلب من كل واحد يرفع قلبه لربنا علشان ربنا يكلمه. أنا واثق أن ربنا النهاردة عنده كلمة جديدة وإرشاد ونور وتعزية لكل واحد فينا. أنا أثق تماما لأن ربنا إلهنا معتني بينا وبيحبنا، وهو أمين وهو حي وموجود حوالينا وعينه علينا. ربنا معتني بينا، مهتم بأمور حياتنا بكل تفاصيلها. فأرجوكوا كل واحد يفتح قلبه كده ويرفع قلبه في ثانية ويقول له يا رب كلمني من فضلك، عشان الروح القدس هو اللي يكلم القلوب والنفوس. لأن يعني إن لم يكلم الرب القلوب فباطلا الكلام من البشر، زي ما الكتاب قال كده، يعني إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. يا رب. طيب، هل غيرك يسوع؟ الحقيقة ده سؤال مفروض كل واحد فينا يسأل نفسه السؤال ده، وده سؤال مهم جدا، لأنه إحنا أولا لازم نتغير، ثانيا لو ما كناش تغيرنا يبقى ممكن جدا تكون في حاجة غلط أساسية جدا وكبيرة جدا في علاقتنا بربنا يسوع المسيح وفي حياتنا الروحية. هنتكلم في الموضوع ده في ثلاث مجالات يعني أساسية للتغيير. واحد اسمها لا تشكلوا هذا الدهر. النقطة الثانية الأساسية اسمها مثمرين في كل عمل صالح. النقطة الثالثة اسمها اسلوكوا كما يحق لدعوة المسيح. خليني أبسط الثلاث نقط دي ببساطة. دي لا تشكلوا هذا الدهر، دي يعني أنه المسيحي لازم يترك صفات أهل العالم. واثنين اللي هي مثمرين في كل عمل صالح، أن المسيحي لازم يقتني فضائل روحية اللي هي زي ثمار الروح وكده. الحاجة التالتة أسلوبه كما يحق لدعوة المسيح، دي اللي هي أن المسيح لازم يكون ليه أسلوب حياة جديد ومختلف عن العالم ومختلف عن حياته قبل الإيمان. جميل، ثلاث نقط سهلين قوي. أشياء أبطلها وفضائل أقتنيها، واخدين بالكوا إزاي؟ الحاجة التالتة أسلوب حياة، نظام جديد للحياة المسيحي لازم الواحد واخدين بالكوا. هو ده مجالات التغيير، سهل خالص. وبنعمة ربنا يعني أنا أثق أن ربنا يعني يبكت قلوبنا شوية ويلفت نظر كل واحد فينا إيه تغيير في حياته هو لسه ما عملوش، إيه أشياء قديمة من الإنسان العتيق في حياته ما زالت صفات أو سلوكيات ما زالت لسه راحت ما غيرهاش. وهنتكلم بالتفاصيل عن كل حاجة، كل واحد فينا هيقدر يعرف إيه مجالات التغيير اللي هو محتاج يعملها، وإيه الفضائل الواحد لسه ما اكتسبهاش وإزاي يجتهد من أجل أنه يكتسبها، وإيه نظام الحياة الجديد اللي لازم الواحد يبتدي يعني ينظم بيه حياته كمؤمن حقيقي. هل غيرك يسوع؟ علامة استفهام. طب دعوني في البداية نقرأ جزء من الكتاب المقدس. في الأول هنقرأ مقطعين يعني من فضلكم كده بعد إذنكم، من رسالة أفسس الإصحاح الرابع ومن رسالة روميا الإصحاح 12. بالنسبة لأفسس 4 من عدد 17-32، خلونا مع بعض إن يعني في كده احترام شديد وتقديس وتجليل وإجلال لكلمة ربنا، خلونا نسمع الكتاب المقدس. أفسس 4:17، فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح كذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء لبعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. وأيضا من رسالة رومي أصحاح 12 الأعداد من 1-21، ياريت نركز، بطلب من ربنا أن يدينا ذهن يعني يقظ وقلوب يعني مفتوحة. نركز كلمة ربنا مباركة جدا وجميلة، خدوا بالكم من كل كلمة في الكلام ده يا جماعة من فضلكم. اسم يسوع نقرأ الكتاب والكلمة المقدسة، رومية 12:1: فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، آمين. يبارك لنا الرب في الكلمة المقدسة. مقاطع جميلة قوي من الكتاب المقدس، اللي مركز معايا ياخد باله ان هي تتكلم عن التغيير وعن السلوكيات وعن الطباع السيئة للإنسان الغير مؤمن او للناس قبل الإيمان او للغير مؤمنين زي ما بيقول أهل العالم. وكمان بتتكلم عن الفضائل الروحية والسلوك المسيحي، ازاي نقتنيه وايه هو. هنتكلم في نقطة نقطة من نعمة ربنا. اشكر ربنا من اجل الكلمة المباركة. في البداية انا برضو هحب انه قبل ما نخش بقى في النقطة الاولانية اللي هي عنوان لا تشاكلوا هذا الدهر، ارحب سيلفيا، هي ترحب بكم وتقول لنا يعني اول مقدمة بالنسبة للكلمة دي النهاردة. اتفضلي يا سيلفيا.
انا طبعا شايفة انه الموضوع ده اساس الحياة المسيحية، وانا الحقيقة يعني حابة اقول حاجة مقدمة، انه في ناس كتير نظرتها عن المسيحية، ناس مسيحيين يعني نظرتها عن المسيحية انه احنا مسيحيين طبعا اكيد طبعا احنا احسن من الناس التانيين، ويعني واحنا اللي ماشيين ورا الايمان الحقيقي وكده، والناس التانيين ضالين، لكن علاقتي بربنا هي ان انا ايه بحاول اصلي، بحاول اعمل شوية حاجات، ممارسات، بروح الكنيسة في اوقات معينة وكده علشان ربنا يباركني ويسندني ويوفقني وينجحني ويجيب لي الشغل ويجيب لي شريك الحياة وكده وبس. يعني ما هو انا ايه بستفيد من ان انا ماشي ورا الايمان الحقيقي، ان انا بستفيد بالبركات من ربنا يعني، وفي المقابل بعمل شوية ممارسات صيام او حضور اجتماعات او قداسات او كده وخلاص. يعني في ناس نظرتها كده، هي ما بتزيدش عن كده عن الحياة الروحية. الحقيقة انه دي نظرة، يعني عايز اقول انها نظرة مشوهة، يعني ابعد ما يكون عن اللي بيعلمه الكتاب واللي بيعلمه الرب يسوع المسيح في التعاليم بتاعته في الكتاب المقدس. لانه الحياة المسيحية دي انت بتلتزم، لما بتقرر انك انت تبقى مؤمن مسيحي انت بتلتزم بان انت بتمشي في اتجاه تاني خالص غير الناس التانية، انت بتلتزم انك انت تتغير. على فكرة ربنا ما جاش فدانا علشان احنا نقول ايه كل ما نعمل خطية يا رب اغفر لي خطايا وكده ويعني ومعلش وسامحني وديني فرصة تانية وتوبني لا لا خالص، ده هو اختار ناس معينة تقبله علشان الناس دول يتغيروا ويبقوا هدف ربنا ان احنا نكون كاملين. بيقول لك كونوا كاملين كده بطريقه مباشره، كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. وحتى في افسس 4 اللي احنا قرناه بيقول لك الى ننمو الى انسان كامل الى قياس قامه ملء المسيح. فهل احنا عندنا يعني واخدين بالنا من الحكايه دي انه هدف الايمان الحقيقي اصلا هو ان انا اتغير، اتحسن، بمعنى صح كلمه اتغير معناها اتحسن، شخصيتي تتحسن، صفاتي تبقى تقرب من صفات المسيح، اخلاقي تبقى شبه اخلاق المسيح، تعاملاتي مع الناس تبقى زي ما المسيح هيتعامل مع الناس، موقفي زي ما هنشوف طبعا اثناء الحلقه، موقفي واولوياتي ونظرتي للضيقه تبقى زي المسيح. لو انا مش واخد بالي من الحكايه دي يبقى في حاجه كبيره غلط. يعني ممكن اكون انا مش مؤمن، ممكن اكون انا ما حصلتش على الخلاص وعلى الولاده الجديده. لانه الحقيقه يعني ده لازم اقول الحكايه دي، انه المساله التغيير دي وطبعا هنتكلم بالتفصيل، بمجرد ان انت بتحط ثقتك في عمل المسيح وبتقبل المسيح مخلص وسيد بتبتدي جواك بطريقه اوتوماتيكيه. خلي بالك يعني مش انت اللي بتعملها وبتقول انا لازم اتعلم كذا ولازم اتعلم كذا، لا، الروح القدس بمجرد ما بيحل جوه الانسان بيبتدي يعني كانه استلمك الروح القدس اللي انت اتختمت بيه عند لما قبلت الفداء، ويبتدي يقول لك بص احنا في الاول هنشتغل على كذا، على انك تبقى تبطل كذا الانانيه مثلا زي ما هنتكلم اثناء الحلقه، بعد كده هنشتغل على انك تتعلم التسليم والايمان، بعد كده هنشتغل. فهو بيبقى القائد او المدرس بتاعك وانت بتمشي وراه وبتتعلم وبتلاقي نفسك بتتحسن. فلو العملية دي مش واضحة في حياتك مش قادر يعني لما تقعد تفكر دلوقتي ما تقدرش تحط ايدك يعني ان انا اتغيرت في كذا وتعلمت كذا. عايز اقولك انه في احتمال ان انت تكون مش مؤمن حقيقي، مش ما قابلتش المسيح مخلص بطريقة حقيقية ومحتاج تراجع نفسك، لانه دي حاجة مهمة جدا. هي دي علامة الايمان الحقيقي، التغيير هو علامة الايمان الحقيقي زي ما بيقول في كورنثوس 2:3-18، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه المكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها اللي هو المسيح، صورة المسيح، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فالتغيير هو علامة الإيمان. أتمنى أن احنا نشارك وناخد أراءكم أثناء الحلقة.
أمين أمين. أشكرك يا سيلفيا من أجل الكلمة المهمة دي قوي 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 قوي، أن احنا في رحلة التغيير بتاعتنا لازم هيكون المعين بتاعنا الروح القدس، الروح القدس اللي هو بيحل فينا بالإيمان الحقيقي. طيب انا هتكلم عن النقطه الاولانيه اللي اسمها ايه، لا تشكلوا هذا الدهر، اللي هي انا قلت لكم اللي هي معناها ببساطه شديده ان في اشياء لازم الواحد يبطلها. اولا الدهر هنا هي اللي هو العالم والمجتمع، وكمان ساعه ما القديس بولس يعني كان بينصح اهل افسس بالموضوع ده، الناس يعني المؤمنين الجداد يعني في المسيحيه في بدايتها، كان بيقول لهم انه الناس في العالم سلوكهم يعني مختلف هيبقى عنكم ليه، وانتم ما تقلدهمش لانهم بطبيعتهم فيهم ميراث الخطيه اللي هو احنا بنسميه الانسان العتيق. والحقيقه يا جماعه ان الواحد فينا بيتولد زيه زي غير مؤمنين، يعني الانسان لما بيتولد بيبقى فيه الطبيعه العتيقه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت العادي خالص ما تستغربش يعني انك تلاقي نفسك فيك صفات زي صفات العالم، إذا كانت بقى يعني أنانية أو عدم محبة وكده والحاجات دي كلها. لكن إحنا بعد ما نكون مؤمنين حقيقيين مسيحيين محتاجين إن إحنا نتغير بقى، ما نبقاش زي أهل العالم. هتكلم عن شوية نقط سريعة جدا ويعني معروفة خالص وسهلة، بس جميل إن الواحد يحطها في ذهنه، نقط الحاجات اللي أنت محتاج تغيرها. بس أول حاجة هو هنا بيقول لهم الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. فالجهل ايه حكاية الجهل دي؟ الجهل بالكلمة. العالم ما بيعرفش كلمة ربنا، الغير مسيحيين ما عندهمش الكتاب المقدس. فانت مهم جدا ان يكون احد الحاجات اللي انت تتغير فيها عن اهل العالم انك انت تعرف الكتاب المقدس، هي دي البداية. تبقاش زي اهل العالم اللي هم ما يعرفوش الانجيل، ما لهمش الانجيل، ما عندهمش الانجيل. انا عايز اقولك انه لو مسيحي بالاسم وما بيفتحش الكتاب المقدس يبقى هو بيشاكل اهل هذا الدهر زيه زي غير المسيحيين، زيه زي الناس في العالم اللي خارج الكنيسه. في النقطه دي جهل بالكلمه. يبقى اول نقطه انت لازم تغير حكايه ايه يعني الجهل عن كلمه ربنا، يعني تغير فكره ابتعادك عن الكتاب، تغير عاداتك في قراءة الكتاب المقدس، لأن ده هو الناموس والدستور بتاعنا. مش هطول كتير في الكلمة دي، لكن هي باينة هنا في النص اللي احنا قريناه في الأول خالص في أفسس 4: لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، اللي هم الناس الغير مسيحيين، ذهنهم باطل يعني سيء، ذهنهم فكرهم غير سليم، إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله. فكرهم مظلم ليه؟ لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. الجهل بكلمة ربنا. لازم تقرأ الكتاب المقدس، دي أول حاجة من الحاجات اللي احنا بنقول فيها لا تشكلوا هذا الدهر. ما تبقاش جاهل بالكلمة، ما تبقاش بعيد عن الإنجيل، زي ما أهل العالم ما لهمش إنجيل وما عندهمش الإنجيل ومش مؤمنين بالإنجيل ومش بيقروا. أنت امتياز عندك أنك تكون بتقرأ الإنجيل. النقطة التانية اسمها شهوات الغرور. شهوات الغرور دي الترجمة بتاعتها الصح يا جماعة اسمها الشهوات الخادعة، حتى بالإنجليزي اسمها deceitful lust. شهوات الجسد وشهوات الطبيعة القديمة اللي هي الشيطان بيحليها لك وبيخدعك بيها. وانا عايز اقول في حكاية الشهوات الخادعة دي اللي هي كل شهوات الجسد، يعني فيها خدعة بيعملها الشيطان، انا بسميها خدعة وخداع. هتستغربوا على الكلمتين دول، لكن خليني اقولهم لكم ببساطة شديدة، حاجات بسيطة كده وجميلة قوي. خدعة بيخدعك الشيطان قبل ما تعمل خطايا، يقولك ايه هتشبعك، يعني ايه يعني هتخليك مبسوط مش محتاج حاجة تانية، والخطيئة عمرها ما بتشبع، فدي خدعة، يعني دي كذبة وخدعة. يحليلك الخطيئة قبل ما تعملها، ان دي هتخليك تحس احساس رائع، هتخليك مكتفي، زي ما قال لآدم وحواء في الجنة في البداية خالص انهم هتكونوا مثل الله. دي خدعة كذبة مش حقيقية. فقبل انت ما تسقط في خطيئة الشيطان بيخدعك بيها، زي ما يقولك ان ايه هتخليك سعيد جدا ومكتفي، يعني وتشبعك وترويك كده. لا، فيش حاجة بتشبع وتروي في العالم، الكتاب قال كده. يبقى دي اول خدعة. خداع يعني ايه؟ الشيطان بقى يعمل لك استراتيجية خداعية كده، ان يقول لك ايه عشان يضعفك ويكسر عزيمتك، انت اضعف من الخطية وكل الناس بتعمل كده، فانت يعني ايه ما تحاولش تقاوم، يعني انت اضعف يعني منها وكده، فده خداع ايضا. المهم الشهوات الخادعة، لازم تبقى عندك سلاح بسبب العلم، علمك بالكتاب المقدس، ان انت بالروح القدس اقوى من الخطيئة وتستطيع انك تقاومها. لازم تكون عندك علم بسبب الكلمة، زي ما قلنا في نقطة نمرة واحد، ان الذي يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، الخطيئة ما بتشبع شوية وتروي، بل بالعكس بتخلي الانسان يندم بعد كده. حاجة تالتة سهلة خالص اسمها الانانية. الانسان بطبعه اناني، ما تستغربش لو لقيت نفسك اناني احيانا، لان ده العتيق اللي موجود جوانا، واللي هو مفروض ان بيبتدي الانسان يعني يهزم الانسان العتيق جواه بالتدريج. بس زي ما قلت قبل كده، دي معلومة مسيحية، الطبع القديم في الانسان مش بيموت طول ما الانسان عايش، يعني حتى نهاية حياتك على الارض هيبقى جواك الصراع ما بين العتيق والجديد، طبيعة جديدة والعتيقة، وهيبقى السجان جواك الصراع الخير والشر زي ما الكتاب قال، والجسد والروح، ما هم دول رمز للعتيق والجديد، صراع الجسد والروح اللي احنا عارفينه. فهتلاقي عندك أنانية، عندك بتميل الى الكذب، بتميل للغضب، بتميل للانتقام لو حد ضايقك. دي طباع الانسان العتيق اللي هي احنا اديناها عنوان لا تشكله هذا الدهر، اللي هي طباع الدهر ده بقى ايه يعني العالم، يعني الناس اللي غير مسيحيين، اللي هو احنا قبل الايمان، قبل ما نبقى مسيحيين فينا الطباع دي. محتاج تقاوم الأنانية شوية وتتعلم العطاء والتضحية، لأن دي حاجات سلوكيات مسيحية ما ينفعش أن أنت تنتصر عليها غير بالروح القدس. حاجة تانية لازم تبطلها، بيسموها هنا، مسمينها في الكتاب ده النجاسة. وطبعا كان بيتكلم أن العالم قبل، يعني قبل التبشير بالمسيحية، كانوا عايشين في وسط عالم نجس جدا، لدرجة ان في عدد 19 في أفسس 4 بيقولهم ايه: الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. العالم بطبعه جسداني، وشهوات الجسد والشهوات الجنسية بتوصل لدرجة كلمة الدعارة دي معناها التجار حتى بالشهوات الجسدية. برضو أنا عايز أقولك إنه دي طبيعة موجودة جوه الإنسان ودي غريزة موجودة جوه الإنسان، لكن الإنسان العتيق بيسيبها، يطلق لها العنان، يتجاوب معاها. لا، إحنا لازم نقاوم الأفكار دي لأنها موجودة جوانا، أفكار الشهوات وأفكار النجاسة، وبقدر الإمكان أنتوا عارفين طبعا أن العالم بيحارب الإنسان بالحكاية دي حاليا حتى من خلال الإنترنت والمواقع الإباحية، ودي حاجة من الحاجات اللي الإنسان المؤمن لازم يكون يعني حازم مع نفسه ومدقق وأمين ويجاهد جهاد قوي جدا. لم تجاهدوا بعد حتى الدم مقاومين ضد الخطية. كتاب بيدعونا وبيشجعنا ان احنا نقاوم حكاية الفكر النجاسة. عندك مثلا الكذب، لو كان الانسان لسه جواه العادة الذميمة الشهيرة عادة الكذب، كل واحد فينا انا حاسس انه ان دي خطية طبعا كتير جدا مننا بنوع فيها، كلنا يعني حتى انا ايضا. اي نعم، وان كان طبعا الكذب ليه في درجات. اي نعم، مش فيش كذب حلال وكذب حرام، عشان احنا بنقعد نقول الكذب الابيض مش عارف ايه، لكن عايز اقول وزي ما انتم عارفين وخلينا اقوم انا وصراحه مع بعض، ده من ضمن الصفات السيئه يعني والرذائل يعني في الحياه اللي كلنا بنقع فيها بسهوله ولابد من مقاومتها. انا بحط قدامك كده بسرعه يعني وقدامك الحاجات اللي احنا محتاجين نبطلها، هقولهم لكم بسرعه يعني في الاخر تاني، بس من ضمنهم الكذب، وتدقق مع نفسك وتكون امين مع نفسك، ولو لقيت نفسك بتضطر بسرعه انك تلجا انك تقول حاجه مش دقيقه علشان تخرج من موقف سريع، حتى حاجات البسيطه قوي يعني عارفين زي ايه مثلا، فطرت اكلت حاجه سريعه، طب ما هو كذب برضه لو ما كنتش اكلت، الحاجات البسيطه دي. فالواحد لازم يكون مدقق فيها. الغضب، راقب نفسك لو كنت انت غضوب، وهم هنا في الكتاب المقدس بيقول بيتكلم عن الغضب والصياح، ولا تغضب ليرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتجديف، ويقول لك لا تغرب الشمس على غيظكم. الواحد محتاج يكون يعني يجاهد مع نفسه ويقاوم في الطبع ده، لو كنت غضوب وبتنفعل بسرعه وبتتنرفز الروح القدس يساعدك تبطل الحاجات دي. على فكره انا بقول بسرعه الامور دي وبسردها لان الموضوع بتاعنا طويل في الحقيقه. وتاني هفكركم احنا بنتكلم في ثلاث حاجات، حاجات عايزين نبطلها وحاجات عايزين نقتنيها، يبقى الحاجات سيئه عايزين نبطلها وحاجات جيده فضائل عايزين نقتنيها، ونظام للحياه جديد لازم تتغير، نظام حياه جديد. دي محاور التغيير انا مبسطها قوي وحاسس ان ربنا يعني هيدي ارشاد جميل قوي في المساله دي لمنهج حياه. بنعمه ربنا ناس تتغير من اللي بيسمعونا النهارده بسبب العزة دي وبسبب الدراسة الجميلة دي عن التغيير. السرقة يعني طبعا احنا عارفين انه يعني من الخطايا اللي هي ممكن يكون مش بنقع فيها بالطريقة الفعلية كتير، يعني كتير ان الواحد يعني مش بيسرق فلوس بتاعت حد ولا حاجة حد، بس السرقة على فكرة حتى ممكن تكون على مستوى الامور الادبية، معنى ايه؟ سرقت فكرتك وقلت ان انا اللي عملتها، غشيت في الامتحان، خدت من واحد حاجة مثلا معلومة وقلت ان انا اللي اعرفها، هكذا يعني فاهمين. طبعا الواحد يقاوم الحكاية دي، مش عايز اطول فيها كتير الحكاية دي. في نقطة بعدها مهمة اوي اسمها الكلام الرديء. يا جماعة لغة الانسان تظهره، ده الكتاب بيقولك لغتك تظهرك. الانسان اللي لسانه خلينا اقول الكلمة البلدي لسانه زفر، عارفين دي عشان احنا يعني كلنا مصريين وعارفين اغلبنا يعني اللغات دي. الانسان اللي لسانه زفر ده مش مؤمن، مش مسيحي، مش حقيقي، مش كويس.
من فضلة القلب يتكلم الفم،
ومن فضلة القلب يتكلم الفم. اشكرك يا سيلفيا، يعني مهم جدا. اي حد فينا متعود مازال حتى الان مش قادر يبطل الكلام القبيح والشتيمة والكلام الرديء، الكلام الرديء ده شيء خطير جدا، وعيب عليك، عيب عليك تبقى مسيحي ويبقى لغتك عاملة كده. واخدين بالكم يا جماعه؟ في حاجه بقى تاني بعد كده اسمها المراره دي اللي هي ايه؟ الاستياء المكبوت وعدم التسامح. بمعنى ايه استياء مكبوت؟ يعني انا متغاظ من واحد، متضايق منه، بس كاتب من جوايا وببتسم في وشه كده، بس انا عندي مرار من ناحيته ومش مسامحه، ويعني من جوايا مر النفس ناحيته. استياء مكبوت وعدم تسامح. يا ريت الواحد يصفي نفسيته ونفسه وروحه وقلبه من المرارة تجاه أي شخص عن طريق إيه؟ عن طريق الغفران طبعا يا جماعة، الغفران الغير مشروط، يعني لما المسيح بيغفر لنا بدون سبب. فضل نقطتين اسمهم الخبث، الخبث ده اللي هو تمني الشر للآخرين وإضمار الحقد. على فكرة الخبث هو كده، ده شخص خبيث، خبيث ده معناه إيه؟ تحس إن هو من جواه عايز يأذي الناس التانية، ده الخبيث. والحاجة الأخيرة الانتقام، المسيح قال لنا يعني ليه النقمة أنا أجازي، وقال له لا تقاوم الشر بالشر وما تنتقمش نفسك، لكن لينا إله هو اللي إيه ينتقم لك، لكن أنت صفي نفسك وما تحاولش تنتقم وما تقاومش الشر بالشر. أنا هقول بسرعة النقطة دي تاني بس بعد ما أخد تعليق من سيلفيا. اتفضل يا سيلفيا.
هو برضو في حتة الكلام الرديء أو يعني يمكن يكون تبعها يعني مسألة الإدانة، برضو دي من الحاجات اللي هي كلنا بنعملها طول الوقت من غير ما نحس، يعني يمكن الواحد حتى فقد الإحساس إن هي خطية، يعني ما بيحسش قوي بالتبكيت أو بعذاب الضمير زي ما هو قالك فقدوا الحس، من كتر ما الواحد بيعملها خلاص ما بقاش يحس إن هي خطية. لكن دي مسألة مهمة قوي، إنه لو الواحد بيلاقي نفسه كتير قوي بيدين الآخرين بيدين الآخرين، في حتى في بعض الناس بيحبوا يكلموا وحش على الآخرين عشان يحسوا كويس عن نفسهم، دي برضو مسألة لازم الواحد يبطلها. يعني ما ينفعش يبقى الإنسان مسيحي ويكون إيه ده أسلوب حياته اللي هو بيمارسه طول الوقت. برضو عايزة أقول حاجة بسرعة في موضوع المرارة. أنا لما بقرأ كلمة المرارة في الكتاب المقدس دايما، عشان دايما الواحد بيحس ان ربنا بيكلمه من منطلق خبراته الشخصية يعني او الحاجات اللي هو عاشها، دايما بفتكر المرارة ناحية ربنا. هي طبعا هنا مقصود بيها المرارة اللي هو يعني ناحية الاخرين، انه حد زعلك فانت عندك مرارة ناحيته مش عايز تسامحه. لكن في برضو لو الانسان عنده ضيقة مزمنة او اعاقة، بيبقى الانسان قبل ما يتغير او قبل ما يتولد الولادة التانية بيبقى عنده مرارة ناحية ربنا، انه زعلان صعبان عليه، حاسس ان هو اتظلم وعنده كده يعني مرارة، حتى هي ملهاش كلمة تانية، كلنا عارفين الاحساس ده. لكن انا عايز اقول انه الانسان لما بيقبل المسيح هو بيتحول ان هو يبقى ابن الله، ابن. فمش منطقي خالص ان الانسان يكون ابن لله ويكون عنده مرارة ناحية ربنا. عشان كده الانسان اللي اتغير فعلا والانسان المسيحي الحقيقي فعلا بتبقى المشكلة دي اتحلت من جواه ناحية ربنا، يعني مسألة احساسه بالمرارة ناحية الله بسبب الضيقة بتبقى اتحلت، لأنه ده تحول لابن فعرف الحب وعرف صلاح ربنا. فدي برضو مسألة لازم الإنسان يتغير فيها. عايز أشجعكم إن احنا نتواصل، مش عارفة النهاردة أول مرة مفيش تواصل قوي، إيه برمضان ومسلسلات رمضان تهيألي يكون هو ده الموضوع. مش صح يا جماعة خالص إن الواحد يضحي بالوقت الساعة ولا الساعة ونص اللي هو بيقعده مع ربنا كل أسبوع علشان المسلسلات، لان احنا محتاجين نسمع كلام ربنا ونتغير. ف يعني المسلسلات بتتعاد كمان طول الليل يعني.
طب جميل. يبقى بسرعه كده يا جماعه، في هم 10 حاجات تقريبا محتاجين نغيرهم، وطبعا يمكن يكون في اشياء تانية. كل واحد فينا بقى حسب حياته يكون مدقق وامين مع نفسه، هيبقى عارف هو محتاج يغير ايه في نفسه. اسمهم ايه؟ 1 الجهل بالكلمه، ما يكونش فينا جهل بكلمه ربنا ارجوكم زي العالم. 2 الأنانية، قاوم الأنانية. 3 النجاسة، مش هنسميناها شهوات الخداعة، شهوات الجسد. 4 الكذب. 5 الغضب. 6 السرقة، الكلام الرديء. المرارة اللي هي الاستياء المكبوت وعدم التسامح. الخبث اللي هي تمني الشر الآخرين وإضمار الحقد. و10 الانتقام، ما يكونش فينا رغبة في الانتقام أبدا بل نكون متسامحين. محتاجين نبطل الحاجات دي، لا تشاكلوا هذا الدهر. ده يعني المحور الأولاني للتغيير. شوف الحاجات دي وراجعها في نفسك، محتاج تبطلها. جهل بكلمة ربنا، الأنانية، النجاسة، الكذب، الغضب، السرقة، الكلام الرديء، المرارة، الخبث، الانتقام، وهي جاية في الكتاب في النص اللي احنا قريناه. المحور التاني بقى هتكلم عنه بسرعة، اللي هو يعني وجه الآخر للعمر الإيجابي، يعني الساطع يعني المنير، اسمها مثمرين في كل عمل صالح. عايزين نعرف بعض الصفات اللي هي الثمار، وغالبا هي زي الثمار الروح يعني، وبرضو مذكورة هنا في بالأخص في القراية اللي قرناها من رومية 12. كلام جميل جدا جدا جدا. زي يعني أفكركم تاني بسرعة كده، المحبة فلتكن بلا رياء، والدين بعضكم بعضا، غير متكاسين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مشتركين في احتياجات القديسين. باركوا على الذين يضطهدونكم، فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين. ايه بقى اللي هي الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نقتنيها؟ واحد، التواضع. الكتاب بيعلمنا الحاجات دي، لازم الانسان يكون متضع. فكر في نفسك كتير. الاتضاع احد الفلاسفه يعني الروحيين المسيحيين يعني مفكرين، واعتقد ان هو يكون قديس اغسطينوس، قالك ليس الاتضاع ان تدعي اقل من حقيقتك، بل الاتضاع ان تعرف حقيقتك. يعني الاتضاع الحقيقي انك انت تبقى عارف انك انت قليل، فيكون ده جواك يعني شيء اصيل، مش انت بتدعيه، مش بتدعي ان انت يعني انا غلبان وكده، لا، ان انت تكون عارف ان انت محدود قوي، ضعيف خالص. خليك متواضع، احنا ضعفاء، بشر ضعفاء. محتاج يعني تقتني فضيلة الاتضاع. الفضيلة دي كبيرة جدا جدا، حتى يعني بيقول لك ان دي من اكبر فضائل، لاني عكسها الكبرياء. حتى يحب الله المتضعين ويقاوم المستكبرين. الاتضاع صفة المسيح، وديع متواضع القلب. اطلبها من ربنا، اقول يا رب يعني منحني فضيلة التواضع، وفكر كتير في ان انت محدود وضعيف، وممكن انت تبقى ضعيف وتسقط في اي لحظة، لكن بس بحماية ربنا انت مرفوع. الوداعة صفة مسيحية، انت محتاجها جدا جدا، مرتبطة بالاتضاع ايضا. الوداعة على فكرة اللي هم بيسموها، على فكرة عارفين ايه في الانجليزي؟ هارمليس، يعني غير مؤذي. انسان الوديع غير مؤذي. الوداعة يعني تكون حد غير مؤذي، ملوش انياب ومخالب زي ما بيقولوا كده. في ناس بيخوفوا وفي ناس ما بيخوفوش، انت عارفهم حواليك. حد ده وديع، وعشان ناس بيستعملوا كلمة طيب، كلمة دارجة قوي. خليك حد طيب غير مؤذي، وديع مش بتخوف الناس، تأمن جانبك. يعني الناس لما تيجي تتعامل معاك تبقى مرتاحة. انتوا عارفين كده؟ مش انتوا عارفين ان في ناس الواحد يخاف اقرب منهم، يقولك لا يا عم مش داعي، ده بيجرح على طول. تواضع وداع، طول أنا. طول أنا هي طولة البال، واللي هي بتقال عليها كمان احيانا الحلم، شخص حليم. خليك طويل البال، دي صفة مهمة جدا، وتطلبها من ربنا يمنحها لك. المحبة، ده موضوع كبير جدا جدا جدا، اطلب من ربنا المحبة. دي بتوهب على فكرة ايضا، كل الفضائل الروحية بتوهب، وهي ايضا مصدرها الروح القدس على فكرة، زي ما سيلفي قالت في البداية. انا بتمنى ان حد فيكم كده في مرة من المرات يقف قدام من ربنا ويقول له يا رب اديني احب الناس واحبك اكتر، منحني احب الناس. وعلى فكرة عايز اقولك دي طلبة مستجابة وسريعة جدا. المحبة هي الوصية العظمى الأولى، تحب الرب من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. ليه مش بيهمنا ان احنا نحب اكتر؟ ليه؟ لان المحبة بتدي، المحبة بتضحي، المحبة بتدفع، مش بتقبض ولا بتاخد ولا بتستلم. فعشان كده مش بنهتم قوي فكرة المحبة، احنا عايزين نتحب. لا، حب الناس، حب اللي مش يعني سيبك، مش بتكلم حب يعني حب خطيبتك ولا حب حبيبك، لا، حب الناس، حب اخوك، حب قريبك، حب اخوك، حب الناس اللي جرحوك. حبني من قلبك ارجوك، انا كمان محتاج للحب. دي كلمات كانت في ترنيمة. لازم تطلب من ربنا انك تحب، والمحبة تضحية، والتضحية هي اجمل شيء، تبقى زي سيدك اللي هو احب حتى الموت بدون مقابل. في فضيلة تانية احنا محتاجين نقتنية، اسمها اللطف. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. انا عايز اقول ان الصفات دي لو تاخدوا بالكم يعني هي صفات المسيح في الحقيقة، وهي صفات المسيحي الحقيقي. خلينا بالكم، المسيح في الحقيقة وصفات المسيح الحقيقي، اللي هو بيتحول الى شخص يعني شخص جميل، جميل الخلق والطباع. هل انت اصبحت هذا الانسان الطيب الوديع المحب اللطيف اللي كلامك جميل وكلمتك رقيقة؟ اللطف هنا يمكن تيجي تحت ان هي عكس مثلا الكلام الرديء. خليك لطيف في كلمتك، في الانجليزي بيسموها كيرتسي، اللي هو لازم يكون فيه لطف في المعاملة، يعني مجامل، يعني تقول الكلمة الحلوة، الكلمة المشجعة، تكون مقدر لعمل الناس. لما حد يقدم لك عمل او يتواجد معاك او يتعب من اجلك، تكون بتقدم له شكر وعرفان وامتنان. عارفين الحكايه بالكم كان ده كله. محتاجين نتعلم الشفقه، الشفقة اللي هي الواحد يعني يكون رحيم على الضعيف والمسكين والتعبان والفقير. الشفقة، الشفقة خليك شفوق، يعني واحد عنده يعني الشفقة عاملة زي الرحمة كده، بس هي تطبيق الرحمة. يكون عندك شفقة. محتاجين نتعلم التسامح، الكلام ده المواضيع دي كل موضوع فيه يعني عزة الحقيقة. محتاجين نتعلم العطاء، والحاجات دي على فكرة كلها موجودة في الكتاب اللي احنا قريناه في النص، نرجع له تاني. أتمنى يعني نتعلم التسامح، مش كده؟ تيجي نسامح بعض. التسامح يحوش المرارة ويحوش الغضب. نتعلم العطاء. يا ريت، انا عارف ان الانسان احيانا لما بيكون تعبان بيبقى حاسس ان هو يعني الناس كلهم مدينين ليه بالمعونه، لكن عايز اقول لك انك حتى وانت تعبان لازم تكون بتساعد اخرين وبتدي وبتشجع. العطاء صفه مهمه. لازم نتعلم الرحمه. طوبى للرحماء لانهم يرحمون. دي النقطة نمرة 2 اللي هي مثمرين في كل عمل صالح. كلمنا عن الصفات دي. أنا بتمنى أن كل واحد فينا يراجع نفسه تحت هذا النور ويشوف هو محتاج يقتني إيه من الفضائل دي. أقولهم تاني بسرعة: تواضع، وداعة، طول أناة، محبة، لطف، شفقة، تسامح، عطاء، رحمة. هنخش دلوقتي على حاجة اسمها اسلكه كما يحق لدعوة مسيح. زي ما انا قلت لكم، هقول تاني بسرعة ثلاث نقط عبارة عن ايه: اشياء سيئة محتاجين نبطلها، فضائل صالحة محتاجين نقتنيها. كلامنا في دول بسرعة. وانا بتمنى جماعة ان كل واحد فينا يكون امين مع نفسه ويقيس نفسه ويحاول يتغير ويبتدي يتغير ويستعين بالروح القدس للتغير. نقطة الثالثة بقى اللي بنسميها اسلكه كما يحق لدعوة المسيح، اللي هي انا بقولك ده عبارة عن انه نظام حياة جديد انت محتاج تعيشه. المسيحي لازم يكون له اسلوب حياة جديد ومختلف عن العالم وعن حياتك قبل ما تبقى مسيحي حقيقي وقبل الايمان. اسلوب الحياة هنتكلم فيه، بس عايز اخد تعليق من سيلفيا دلوقتي لو كان في تعليقات، او لو كان ليكي رأي في المواضيع احنا اتكلمناها فيها دي يا سيلفيا.
الحقيقة يعني الحاجات دي طبعا كلها يعني قد تبدو ان هي كتيرة قوي، يعني حتى ممكن الواحد يحس ايه ده، هو انا ده انا اكتشفت، لو انا امين يعني اكتشفت ان انا فيا مثلا المشكلة كذا وكذا وكذا وان انا محتاجة اتعلم كذا وكذا وكذا. عايزة بس اكد على فكرة انه الحياة الروحية مش زي يعني مش زي الحاجات اللي مش زي التعليم مثلا ولا الجامعة، ان انت بتحط قدامك شوية اهداف. طبعا لازم يكون عندك اهداف روحية، بس هي مش بتمشي بالطريقة دي. هي بتمشي بطريقة ان انت بتقف قدام ربنا وتقول له يا رب انا عايزه اتغير، وانا اكتشفت ان انا فيا المشكله الفلانيه كذا وكذا وكذا، وان انا محتاجه اتعلم كذا وكذا وكذا. فالحقيقه انه ربنا هو اللي بيبقى مسؤول، يعني هو حتى بيقول لك انه الروح القدس لما بيسكن في المؤمن وبيختم المؤمن بيبقى هو المسؤول عن ان هو يغيرك، هو المسؤول، وان هو يحفظك الى يوم مجيء المسيح. فالروح القدس لو انت مجرد ان انت تبدي رغبه في التغيير وتعاون، الروح القدس بيبتدي يخلق لك مواقف، وقد تكون في بعضها ممكن تكون مواقف صعبة علشان تتعلم الحاجات دي. فما تقلقش ان انت يعني ما تحسش ان انت ايه ده الموضوع كبير قوي وانا هلحق اتغير في ايه ولا في ايه وانا محتاجة ادوس على نفسي عشان اتعلم. لا، انت بس بتدرك الحاجات اللي محتاجة تتغير فيك وتطلب من ربنا ان انت تتغير وتتعهد ان انت هتتعاون. وهتلاقي دي حاجة حقيقة على فكرة كل المؤمنين اختبروها في حياتهم، يعني هتلاقي انه ربنا بيحطك في مواقف معينة عشان تتعلم الحاجات دي. يعني هيحط قدامك ناس صعبين عشان تحبهم او عشان تسامحهم، هيفكرك ممكن على فكرة بجروح في الماضي علشان يفكرك ان انت ما سامحتش الناس دول، عشان كده انت عايش بمرارة وعشان كده انت حزين وعشان كده انت علاقتك بالناس مش كويسة علشان تتخلص من المرارة وعشان تسامح. هيظهر قدامك يعني ان انت مثلا اتصرفت بأنانية في الموقف ده فانت مطلوب منك انك تصلح. يعني الروح القدس هو المدرس، هو هيبقى المدرس وهيبقى القائد في الرحلة دي لو انت عندك رغبة في التغيير. وفعلا لو مشيت في الرحلة دي هتلاقي نفسك مثلا بعد سنة ولا حاجة هتلاقي نفسك هتحس انه ايه ده انا اتغيرت، يعني انا ما كنتش كده، انا دلوقتي احسن بكتير. فهو ده الهدف، يعني احنا عايزين نبتدي الرحلة مش لازم نخلص كل حاجة في يوم واحد. يعني الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها يعني الاجتماع ده احنا بنعمله كل أسبوع لمدة ساعة ونص، فاعتقدش ان ربنا هيبقى فرحان قوي ان احنا نسيب الاجتماع عشان نتفرج على المسلسلات. يعني ما اعتقدش ان اي انسان مؤمن حقيقي ضميره هيبقى مستريح حتى ان هو يعمل حاجه زي كده.
فياريت ساعه واحده الحقيقه
او ساعه بالظبط, احنا بنخلص الساعه 2, فياريت ناجل المسلسلات خصوصا انها بتتعاد 100 مره ونحضر الاجتماع علشان احنا عايزين ننمو ونتغير ونعرف هدف حياتنا ونستفيد من الضيقه اللي احنا فيها وحتى نتغير يعني.
امين امين. دلوقتي يا جماعه بالنسبه لاسلوكه كما يحق لدعوه المسيح, انا عايز اقول لك انك محتاج تبتدي تعمل بيسموه لايف ستايل, يعني اسلوب حياه, يعني تبتدي تعمل نفسك نظام جديد تتمرن على انك تنظم حياتك. اول حاجه عايز اخش على طول في النقط بسرعه, هما يعني 7 حاجات. دراسة الكلمة في تيموثاوس الثانية 3:16, كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. اعمل لنفسك برنامج لدراسة الكلمة, أرجوك يا رب أنا بطلب منك من فضلك أنت قوي وقادر أنك تلمس قلوب أو تخلي الناس اللي بتسمع واحد ولا اثنين ولا كلنا ولا أكتر يبتدي فعلا بسبب الكلمة دي النهاردة تبتدي يدرس في الكتاب بانتظام يوميا. ادرس في الكتاب بانتظام يوميا من فضلك, الكلمة كنزك وسراجك وقانون حياتك. اتنين, الصلاة والتسبيح. التسبيح دي يا جماعة معناها انك انت يعني العرفان بجمال ربنا عليك والعرفان بعظمة ربنا وبقدسته. يعني صلي وانت لما بتصلي قول لربنا يا رب انا بشكرك يا رب انا بحبك, انت عظيم انت قوي انت جبار انت قدوس انت معتني بي انت طيب انت صالح. اعترف لربنا بجمايله وبصفاته وبكمالاته. عدد 12 الارنفس في رومية 12, فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة. ده ايضا نظام في حياتك الجديدة المسيحية, عشان احنا بنتكلم عن التغيير لازم تحط له معاد ثابت يوميا. وانا هكون يعني محدد معكم مش اقل من ربع ساعة صلاة يوميا, مش اقل يعني, ممكن تبتدي بيها حتى في التالت حاجة لو تاخدوا بالكم احنا قرينا في روميا بيقول أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. حكاية تقدم أجسادك ذبيحة دي عشان بس نبسطها, ده أسلوب في الحياة مهم أوي اللي هو التسليم. التسليم يعني تسلم حياتك, اتعلم حياة التسليم إن ربنا تقول له يعني تف اتخاذ القرارات. احنا كلمة الحكاية دي قبل كده كتير في المواقف بتاعتك حتى في سلوكك وتصرفاتك ترجع لربنا وتسأله دايما. عيش حياة التسليم, ده يكون نمط جديد في حياتك. وبرضو في عدد 12 النقطة اللي بعدها الصبر في الضيقة. رومية 12:12, صابرين في الضيق فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة. لازم تتعلم من الصبر بقى شوية والضيقة تتعامل معاها بمنطلق جديد. ممكن تكلمنا في سيلفيا الطريقة الجديدة نتعامل بيها مع الضيقة في الأسلوب الحياة الجديد وفي النمط الجديد اللي احنا هنبتدي نعيشه كنوع من التغيير في حياتنا المسيحية. سيلفيا هتكلمين عن الصبر في الضيق؟
الحقيقة انه دي بقى من اهم الحاجات اللي فعلا بتتغير تغيير كبير جدا في حياة المؤمن الحقيقي اللي هو مهتم بموضوع التغيير. ببساطة يعني قصدي ايه؟ قصدي انه قبل ما انا اكون مؤمن حقيقي او حتى في الاول بس قبل ما اهتم بموضوع التغيير ده موقفي من الضيقة بيكون مختلف خالص. بمعنى انه اولا مثلا موقفي من ربنا, الانسان في الاول بيكون زعلان من ربنا, بيكون ممكن بيغضبان, بيكون بيلوم, حتى في ممكن انسان يعني يشك اصلا ان ربنا بيحبه وان ربنا صالح, يحس ان ربنا بيعذبه من غير فايدة وكده. لكن الإنسان اللي اتغير بقى, اللي اتغير بجد وحصلت في حياته يعني الحاجات اللي احنا قلناها دي, بيبقى موقفه بيتغير خالص. بيبقى أولا حاسس إن ربنا ده الله أبوه, فبيبقى يعني بيبقى متطمن إنه ربنا أكيد عارف هو بيعمل إيه. يقول لك he knows what he's doing, هو ربنا عارف هو بيعمل إيه لأنه ربنا كمان صالح, عمره ما بيعمل حاجة وحشة واي حاجه بتيجي منه بتبقى حاجه كويسه. فده في حد ذاته تغيير كبير قوي من ان انا ابقى شايف ان ربنا بيظلمني وان ربنا بيعاملني معامله اسوا من الاخرين، لان انا ابقى مطمن ان ربنا ابويا وربنا صالح وربنا عارف هو بيعمل ايه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه انه الانسان قبل التغيير بيبقى شايف انه الضيقه دي حاجه ملاش اي لازمه، بل بالعكس هي يعني كل اللي بتعمله في حياتي ان هي بتعذبني وبتتعبني وبتحرمني من حاجات انا عايزها وبتأيدني وبتحرمني من احلامي وطموحاتي. لكن الانسان بعد ما بيتغير بيبتدي يدرك النقطه اللي احنا بنتكلم عنها كتير قوي قوي قوي، ان الضيقه ليها غرض. الضيقه ليها غرض، مش هي مش هباء، مش حاجه كده وخلاص حصلت لك صدفه او عشوائيه، لا ده هي ليها غرض. عارف لما الحاجه تتحول من ان هي حاجه ملهاش لازمه او بالعكس حاجه يعني بتتعبني وخلاص من غير فايده، لان انا احس ان هي حاجه ليها غرض في حياتي، بمعنى ان هي هتنتج شيء جيد في حياتي، ده تغيير كبير جدا جدا. عشان كده حتى هو في الكتاب المقدس دايما لما بيتكلم عن الضيقه، لما بيقول لنا استحملوا الضيقه، لو تاخدوا بالكم دايما الايات دي بتيجي وراها على طول بيقول لك استحمل الضيقه، لان الضيقه هتعمل لك كذا وكذا وكذا، اللي هي الاشياء الايجابيه. زي مثلا بولس في روميا 5 لما بيقول ونفتخر ايضا في الضيقات، علمينا ان الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكيه، تزكيه معناها شخصيه كويسه يعني، والتزكيه رجاء. فبيقول لك استحمل الضيقه لان الضيقه هتدي لك وهتطور في شخصيتك الصبر والصفات الكويسة والرجاء. برضو يعقوب لما بيجي يتكلم عن الضيقة في يعقوب 1 بيقول احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وما سبناش كده، لانه عمر الضيقة ما هتسبب فرح غير لو كان ليها غرض. فقالك بعد كده علمينا ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين. وفي آيات كتير قوي طبعا بتتكلم في الموضوع ده. بطرس بيقول انه ان كان يجب تحزنون يسيرا، لكن الضيقة دي هتخلي ايمانك يختبر ويطلع كالذهب إذا جربني أخره كالذهب. فأنا عايزة أكد على فكرة أنه الضيقة ليها غرض. إحنا مش لو الضيقة ملهاش غرض يبقى فعلا هي حاجة يعني هباء وحاجة بشعة، حاجة بتأذيني وبستحملها وخلاص وملهاش هدف، دي يعني أصعب حاجة في الدنيا. لكن ده شيء بيعزي الإنسان، أن الضيقة يكون ليها غرض صالح، هتعلمني حاجات، هتعلمني الصبر، هتعلمني أن أنا يكون عندي أولويات سليمة، ان انا اهتم بحياتي الروحيه، ان انا اعتمد على ربنا اكتر، ان انا اطور ايماني لان انا محتاج الايمان قوي عشان اقدر اصمد قدام الضيقه، ان انا احس بالناس، ان انا احب الناس، ان انا ما اهتمش بالامور الارضيه، ان انا اشوف خدمتي ايه وايه الرساله اللي ربنا خلقني من اجلها. كل دي اشياء ايجابيه، بس على فكره هي اشياء ايجابيه بالنسبه للمؤمن بس. يعني لو غير مؤمن سمع الكلام ده يقول لك طب انا مش عايز يعني الصبر والخدمه والكلام ده، انا عايز اعيش وعيش حياتي واستمتع بحياتي هنا على الأرض. فأنا عايز أقول أنه الفكرة دي بتعزي المؤمن فقط، اللي هو مهتم أنه هو يتغير وأنه هو يكون ليه رسالة وأنه هو يتعلم صفات كويسة. طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي بتختلف قوي بعد ما بتغير، أن أنا ببقى عارف أنه الضيقة ليها مكافأة. بيقولك طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الله للذين يحبونه. فالضيقة ليها مكافأة في حياتي، مش بس أنا بستحملها وبتقربني من ربنا وبتحقق غرض في حياتي وبتعلمني صفات وأخلاقيات كويسة وبتديني فرصة أن أنا أخدم، لا ده أنا كمان لو استحملت بصبر وبشكر وبثقة كاملة في أن ربنا صالح هاخد مكافآت في السماء إحنا دلوقتي ما نقدرش نتخيلها. يعني الاحتمال الضيقة بصبر وبشكر وبثقة في ربنا ده ليه مكافآت عظيمة يعني كبيرة جدا جدا في السماء، لا ما يعني ما لم تنظره عين ولم تسمعه أذن، حاجات احنا ما نقدرش نتخيلها دلوقتي. زائد كمان طبعا النقطة الأخيرة انه الضيقة في الأول كنت بتعامل معها على انها حاجة بتأيدني وبتحرمني من أشياء، لكن دلوقتي بالعكس الضيقة بتفتح قدامي أبواب ان انا أخدم. وهنا يعني أكتر وسيلة أقدر أثر فيها أثر في الناس بيها هي ان انا أكون اختبرت في الضيقة محبة ربنا وقربه وصلاحه وإنقاذه، وإيماني فضل ثابت وفضل ينمو. دي بالعكس دي بتفتح قدامي باب إن أنا أعمل أقيم حاجة في الحياة اللي هي الخدمة. فده مجال كبير ومجال واسع جدا للتغيير، اللي هو موقفي من الضيقة بعد ما بتغير يعني.
طب كلام جميل جدا جدا. الوقت بيجري بينا، فأنا بسرعة كده هكمل معاكم في الجزء بتاع الثالث والأخير، اسلكوا كما يحق لدعوة المسيح. يعني يبقى ليك نظام حياة جديد، تبتدي بأنك لازم تكون في وقت لدراسة الكتاب يوميا، يكون في وقت يومي للصلاة، تكون عايش بالتسليم والانقياد بالروح القدس، الصبر في الضيقة زي ما سيلفيا كتبت معنا، النمو في الروح. دي نقطة تانية في الكتاب بيقول إيه في كولوسي 1:10، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله. احنا محتاجين ننمو كل يوم. المؤمن الحقيقي المسيحي الحقيقي لازم يبقى عارف ان هو لازم يتقدم، بيتقدم بيتقدم، مفيش حاجه اسمها رجوع لورا، مفيش والتوقف معناه رجوع. لازم تنمو، عايز اقرب اكتر، اعرف ربنا اكتر، اهو نايمين في معرفه الله، مثمرين في كل عمل صالح، تبتدي يبقى ليك ثمار ثمار ثمار، يعني اعمال صالحه، ويعني الفضائل تبان عليك. لازم تنمو روحيا. الخدمه عدد 6 من نفس القراءه اللي قريناها في روميه 12 بيقول ايه، ولكن لنا مواهب مختلفه بحسب النعمه المعطاه لنا، نبوه فبالنسبه الى الايمان، ام خدمه ففي الخدمه، ام المعلم ففي التعليم. وجاب شويه امثله، لكن طبعا مجالات الخدمه لينا كلنا متاحه. لازم تكون ليك خدمه، لازم تكون عارف ان انت مطلوب منك انك انت تكون كارز ومبشر، وتكون بتنشر كلمه ربنا، بل ولو حتى بتعزي الناس وبتسند الناس بكلمه ربنا. الحاجة الأخيرة خالص اسمها حياة الشركة. الكتاب بيقول إيه في نفس رومية 12 احنا قرناها دي، عدد 13، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. طبعا يعني الكتاب والمسيحية بتشجعنا ان احنا نكون نرتبط بالمؤمنين الآخرين، نرتبط بالمسيحيين، يكون لنا مجتمع مسيحي. وطبعا التطبيق البسيط أو المسألة دي الكنيسة، احنا لازم نرتبط بالكنيسه بقدر الامكان. يا جماعه الواحد لازم يلاقي كنيسه، ولو ما فيش كنيسه فعليه مجموعه المؤمنين كنيسه، وانت لو عملت جروب تبقى كنيسه، بنتكلم وبنشجع بعض. دي حاجه مهمه جدا اسمها حياه الشركه، وطبعا ده موضوع كبير بلفت نظركم ليه. احنا كده وصلنا للنهايه، لكن برضو هاكد النقطه الرائعه اللي ابتدت بيها سيلفيا معنا في الخدمه في تاملها، انه لا يمكن التغيير بدون معونة الروح القدس، وبدون اكتساب الطبيعة الجديدة. واكتساب الطبيعة الجديدة يجي بالإيمان الحقيقي، والإيمان يجي بأن أنت تاخد موقف في لحظة بينك وبين ربنا وتقول له يا رب يعني عايز أعيش لك، نويت أن أنا أكون الحياة الأبدية أولوية بالنسبة لي. يا ترى أنت نويت الحكاية دي ولا لا؟ فإذا في النهاية، هل غيرك يسوع؟ هل غيرك يسوع؟ هل انت تعرف المسيح يسوع ليك علاقه بيه ومعرفتك بيه غيرتك، غيرتك في غيرت فيك اشياء؟ هل بقيت تعرف الكلمه ولا لسه جاهل بالكلمه؟ هل بتقاوم الشهوات؟ هل ما زلت اناني؟ هل ما زلت النجاسه بتحاربك وبتقع فيها؟ هل ما زلت بتكذب؟ لسه بتغضب؟ لسه بتقول كلام لسه يعني لغتك مش بتظهرك؟ لسه عندك مرارة واستياء؟ عندك بتمنى الشر الآخرين وبالدين؟ هل أحيانا لما حد يضايقك تحس بنزلت بالانتقام؟ ها، هل غيرك يسوع؟ لسه جواك الحاجات دي؟ لا تشاكله هذا الدهر، دي حاجات لازم تغيرها. هل ابتديت تكتسب أشياء؟ هل علاقتك بالمسيح غيرتك؟ تعلمت التواضع، الوداعة، طول أنا، محبة، لطف، شفقة؟ هل أنت شخص متسامح، طيب، رحيم، بتحب تدي وتساعد، عندك العطاء؟ هل غيرك يسوع؟ الحاجات دي أنت محتاج تكتسبها. هل غيرت نمط حياتك؟ حياتك بقى فيها كلمة ربنا في كل يوم، بقى فيها صلاة كل يوم ليك واقفة وخلوة مع ربنا؟ هل عايش منقاد بالروح القدس وسلمت حياتك، عايش في حياة التسليم؟ هل بتصبر على الضيقة وعرفت ان هي سبب فرح وحسبوه كل فرح حينما تقعون في ضيقات متنوعة؟ هل بتنمو روحيا كل يوم وبتمثمر في كل عمل صالح وليك ثمر ولا لسه؟ هل بتفكر في انك تكون خادم وتخدم؟ هل غيرك يسوع؟ هل بقيت بتحب المؤمنين وعايز تعيش في مجتمع مسيحيين كلهم أفاضل مباركين ومقدسين، ونشجع بعض زي الفحم اللي بيولع بعض، ونبقى كلنا مشتعلين بالروح؟ هل غيرك يسوع؟ أتمنى أن يكون غيرك، ولو ما كانش غيرك تبتدي التغيير من دلوقتي. وعلشان تتغير أنت محتاج أنك أنت تاخد قرار، عشان تاخد المعونة وتاخد الطبيعة الجديدة. والقرار تقدر تاخده في صلوة ممكن تصليها دلوقتي حالا، وأشجعك أنك تصليها معايا دلوقتي حالا. ببساطة شديدة أقف قدام ربنا وحاول تصلي ورايا لو قدرت، أرجوك بصوت عالي ولو مكسوف وصلي في سرك. يا رب أشكرك لأنك أنت فادتني على الصليب في دم يسوع المسيح ابنك الإله الحي المتجسد. سامحني واغفر لي خطايا يا رب، اقبلني ابن ليك، بقبلك سيد وفادي ومخلص ورب لحياتي، تكون انت سيدي قائد حياتي يا رب، ارجوك استلم حياتي من النهارده، واشكرك يا رب لانك انت بتسمع وبتستجيب. امين امين. بشكركم وهنلتقي في حلقة قادمة بنعمة ربنا مع اسندني فأخلص، وإلى أن نلقاكم الرب يرعاكم.